هذا لقاء مستجد مع كلمة الله يجمعنا في هذا اليوم، ولأجله نحن شاكرون. ففي كل لقاء جديد يهبنا الله فرصة أخرى لسماع صوته ونحن في عالم الأحياء، قاصدا أن يحيي أرواحنا الميتة بكلمة فيه، وذلك تصديقا لما قاله المسيح من أن الإنسان لا يحيا بالخبز وحده، بل بكل كلمة من الله. أصلي أن يكون لنا ذلك في هذا اليوم. ما زالت التأملات تأخذنا في رحلة شيقة عبر الرسالة إلى العبرانيين. تأملنا المرة الماضية في الفقرة الأولى من الفصل الثالث من الرسالة، وقد رأينا أن المسيح أعظم من موسى. كان الرب يسوع أمينا حينما نزل إلى هذه الأرض لتمثيل الله أمام الإنسان، كما أنه أمين في تمثيلنا أمام الله، كما كان موسى أيضا في كل بيته، فقد دعاه الله للقيام بشيء معين وقد قام به بكل أمانة. والأمانة هي الصفة التي سيقوم الرب يسوع المسيح بامتداحها في شعبه. لهذا ينبغي علينا أخي الكريم أن نكون أمناء دوما، وذلك بصرف النظر عمن نكون وعن العمل الذي أوكلنا الله للقيام به. لقد كان موسى أمينا في بيت الله، لكن الرب يسوع هو من بنى البيت، إنه الخالق، أما موسى فهو مخلوق. هذا هو الفرق عزيزي المستمع. لا يقتصر سمو المسيح على موسى في أنه الخالق وموسى المخلوق، لكن أفضل ما يمكن أن يقال عن موسى هو أنه كان خادما لله، ولم يحدث أبدا أن دعي موسى ابنا لله. أما المسيح فهو ابن الله، وهنالك فرق كبير بين الابن والخادم في البيت. لقد جاء كل من موسى والرب يسوع بنظام أخلاقي ما، ومن المتفق عليه عموما أن موسى قدم للناس أعظم شريعة عرفها الإنسان، وأن الرب يسوع المسيح في عظته على الجبل قدم نظاما رائعا من القوانين والشرائع. ومع ذلك فهنالك فرق كبير بين الاثنين، فالشريعة التي أعطاها الله بواسطة موسى كانت تتعلق بالسلوك والتصرفات، لكن حينما قدم الرب يسوع ما نسميه بالموعظة على الجبل، فيمكننا أن نرى بأنه عوضا عن الحديث عن التصرفات والسلوك، فإنه يتحدث عن الشخصية. نعم، المسيح أعظم من موسى. تعال بنا الآن نتابع التأملات في الفصل الثالث من العبرانيين. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا بدءا من الآية السابعة.
لذلك كما يقول الروح القدس: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في الإسخاط يوم التجربة في القفر، حيث جربني آباؤكم اختبروني وأبصروا أعمالي 40 سنة، لذلك مقضت ذلك الجيل وقلت إنهم دائما يضلون في قلوبهم ولكنهم لم يعرفوا سبلي، حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي.
لذلك كما يقول الروح القدس: اليوم إن سمعتم صوته. لاحظ صديق المستمع كلمة لذلك في بداية هذه الآية، فقد رأينا كلمة من ثم في الآية الأولى، ولدينا كلمة لذلك هنا في الآية السابعة، وسوف نرى كلمة لذلك مرة أخرى في الآية العاشرة. وهكذا عزيزي المستمع، فهي كلمة مهمة في هذه الآيات، وهي تشبه الباب الذي يفتح للداخل والخارج رابطا ما مضى بما سيجيء. لذلك، أي في ضوء ما قيل للتو، وبما أن الكلام الذي تحدث به الأنبياء، والكلام الذي تحدثت به الملائكة، والكلام الذي تحدث به موسى كان مهما جدا، فماذا عن أهمية الكلام الذي تحدث به يسوع؟ ينبغي علينا أن نحرص على عدم الشك فيه مطلقا. اليوم إن سمعتم صوته، هذه هي بداية الاقتباس من المزمور 95 من عدد 7 إلى 11. يقول كاتب العبرانيين: فلا تقسوا قلوبكم كما في الإسخاط يوم التجربة في القفر، حيث جربني آباؤكم اختبروني وأبصروا أعمالي 40 سنة، لذلك مقدت ذلك الجيل، وقلت إنهم دائما يضلون في قلوبهم، ولكنهم لم يعرفوا سبلي، حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي. نحن نؤمن أن المسيح معلن في كل مزمور، رغم أن هذا قد لا يكون واضحا ومباشرا دائما، وهو موجود هنا في المزمور 95، حيث نقرأ من هذا المزمور ابتداء من الآية 7، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه وغنم يده. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في مريبة مثل يوم مس في البرية، حيث جربني آباؤكم، اختبروني، أبصروا أيضا فعلي. 40 سنة مقدت ذلك الجيل، وقلت هم شعب ضال قلبهم، وهم لم يعرفوا سبلي، فأقسمت في غضبي لا يدخلون راحتي. والآيات من 7 إلى 11 في سفر العبرانيين الفصل 3 تفسر هذا الجزء من المزمور 95 وتضرب الشعب القديم كمثال. فلنتأمل قليلا في هذه الآيات. فجيل العبرانيين القدماء الذين خرجوا من مصر شكوا في الله، لهذا لم يسمح الله بدخولهم إلى أرض كنعان. لن يدخل راحتي. ترد كلمة راحة كثيرا في هذا الفصل، لكنها لا تعني الشيء نفسه دائما، فهنالك راحة الخلاص، وقد أشار الرب يسوع إلى هذه الراحة في متى 11:28 حينما قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم، أي أنه سيخلصنا من ثقل الخطية، ولأنه حمل عنا خطايانا على الصليب فقد غفرت خطايانا وحصلنا على الفداء بدمه. لذلك لا ينبغي عليك عزيزي المستمع أن تفعل أي شيء لكي يغفر لك الله خطاياك، فالمسيح قام بذلك حينما مات من أجلك، وكل ما ينبغي عليك القيام به هو أن تؤمن بالمسيح وتقبله مخلصا شخصيا لحياتك. وقد عرف الشعب القديم راحة الفداء، فهم لم يعودوا عبيدا في مصر، بل إنهم خرجوا بواسطة الدم، الدم الذي تم رشه على قوائم الأبواب. لقد تحرروا من العبودية بقوة الله، وقد عبر بهم الله البحر الأحمر وخلصهم. ثم يتابع الرب يسوع حديثه فيقول في إنجيل متى الفصل 11: احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم. وهذا نوع آخر من أنواع الراحة، وهي ليست راحة الفداء، وإنما يمكننا أن نسميها راحة الطاعة أو راحة التمتع بالحياة المسيحية. حينما خرج أبناء الشعب من أرض مصر وعبروا البحر الأحمر، رنموا ترنيمة موسى: أرنم للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه طرحهما في البحر. لقد خلصنا الله فيا لعظمته. وبعد أن غادروا سيناء كان يكفيهم 11 يوما للوصول إلى أرض كنعان، لكن لا، فقد أرادوا أن يرسلوا جواسيس لاستطلاع أحوال الأرض، ولم يكن ذلك ضروريا، فقد قال الله إنه سيعتني بهم، لكنهم لم يصدقوه. لهذا فقد تركهم الله لرغباتهم وجعلهم يرسلون الجواسيس، لكن الجواسيس لم يروا الأرض الرائعة، بل رأوا العمالقة ورأوا أنفسهم كالجراد الصغير، وهكذا فلم يتمكنوا من رؤية الله وعادوا إلى الشعب بتقرير كاذب. ولم يكن هنالك سوى كالب ويشوع اللذان أصرا على أنه كان باستطاعة الله أن يتولى أمر العمالقة إن وضع الشعب ثقتهم فيه، لكن الشعب قبلوا تقرير الأغلبية وقضوا 40 سنة في البرية، رغم أن الطريق لم تكن تستغرق سوى بضعة أيام. فماذا كان سبب هذا التيه في البرية؟ إنه عدم الإيمان. وكما ترى صديقي المستمع، لم يؤمن الشعب القديم بالله بالقدر الكافي لدخولهم الأرض. لقد آمنوا به بما يكفي للخروج من مصر، لكن ليس بما يكفي للدخول إلى أرض كنعان. وقد قال الله إن ذلك الجيل غير المؤمن سيموت في البرية، وإنه سيدخل أبناءهم إلى أرض الموعد. ونرى لاحقا أن يشوع يقود الجيل التالي إلى الأرض، وقد كان ينبغي عليهم أن يعبروا منطقة مائية أخرى ألا وهي نهر الأردن. فكيف فعلوا ذلك؟ لقد أرسل الله تابوت العهد الذي يرمز لحضور الله، أرسله على أكتاف الكهنة السائرين أمام الشعب. وحينما استقرت بطون أقدام هؤلاء الكهنة الذين يحملون تابوت العهد في مياه نهر الأردن، انشقت المياه. تقول الآيات: فوقف الكهنة حاملو تابوت عهد الرب على اليابسة في وسط الأردن راسخين، وجميع إسرائيل عابرون على اليابسة حتى انتهى جميع الشعب من عبور الأردن. يشوع 3:17. ثم أخذوا 12 حجرا من وسط نهر الأردن من المكان الذي كان يقف فيه الكهنة وهم ما يزالون يحملون تابوت العهد على أكتافهم، ووضعوها تذكارا على الضفة الأخرى. ثم وضعوا مكانها 12 حجرا أخذوها من أرض الميعاد. وحينما عادت مياه نهر الأردن إلى ما كانت عليه في السابق وغطت تلك الحجارة، كان ذلك رمزا لموت المسيح. أما الحجارة التي أخذت من النهر ووضعت تذكارا على الضفة الأخرى فهي ترمز إلى قيامة المسيح. ويتحدث الرسول بولس عن هذا في رومية 6:4 فيقول: فدفن معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. ونحن ننتمي اليوم إلى المسيح الحي، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا بواسطتها أن نتمتع بكنعان. وكنعان ليست السماء، وسوف نرى بأن هنالك راحة أبدية، وأن يسوع هو الذي يعطي هذه الراحة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل تمتعت عزيزي المستمع بالراحة التي ينبغي على المؤمنين أن يتمتعوا بها أثناء وجودهم على هذه الأرض؟ هل أنت مسيحي فرح اليوم؟ سوف تجد عزيزي المستمع أن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي أن تدرس كلمة الله وتؤمن بها. فكم من المسيحيين اليوم وكم من أعضاء الكنائس في وقتنا الحاضر يدرسون كلمة الله؟ وسوف يخبرنا سفر العبرانيين أن كلمة الله حية وفعالة. ورغم أن هذا يشير إلى الرب يسوع، إلا أنه يشير أيضا إلى كلمة الله. لذلك فإن الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها أن نبقى قريبين من الرب يسوع هي أن نبقى قريبين من كلمة الله. والطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها أن نتمتع بفاكهة الأرض وجمالها هي دراسة كلمة الله. فبدون معرفة شخصية بكلمة الله سوف تجد أن كونك عضوا في الكنيسة يشبه حمل نير على كتفيك، فسوف يصبح كل شيء واجبا ثقيلا عوضا عن أن تقوم به بدافع محبتك لشخص المسيح العظيم. يتحدث كاتب الرسالة إلى العبرانيين إلى هؤلاء الذين نالوا الخلاص لكنهم لم يدخلوا إلى بركات الحياة المسيحية، فهم يشكون في الله، لهذا فإنهم يخوضون نفس التجربة التي خاضها الشعب القديم في البرية. لذلك مقدت ذلك الجيل وقلت إنهم دائما يضلون في قلوبهم ولكنهم لم يعرفوا سبلي. لاحظ عزيزي المستمع أين يضل هؤلاء؟ هل ضلوا في عقولهم؟ كلا، بل ضلوا في قلوبهم، ونحن نواجه نفس هذا الخطر، أي أن نضل في قلوبنا. حتى أقسمت في غضبي، لم يكن الله مضطرا لأن يقسم لكنه فعل ذلك، لن يدخل راحتي. قال الله إنه بسبب عدم إيمان ذلك الجيل من الشعب القديم فهم لن يدخلوا أرض الموعد. كذلك الحال بالنسبة لك يا صديقي، فما لم تقبل بالرب يسوع المسيح مخلصا شخصيا لحياتك وتسلك معه بالإيمان وتكرس حياتك له، فلن تعرف أي شيء عن أفراح كنعان. وللأسف الشديد فإن الكثير من المسيحيين يعيشون عيشة قحط وتيه في كنائسنا، والبرية هي مكان للموت ومكان للتعب ومكان للتيه والضياع ومكان لعدم الرضا. وقد قال الله لهؤلاء الأفراد من الشعب الذين تاهوا في البرية: لن تدخلوا راحتي. وهنالك الكثير من المسيحيين في يومنا هذا لا يعرفون معنى الراحة، فهم لم يدخلوها من قبل لأنه كان ينبغي عليهم أن يدخلوها بالإيمان. يقول أيضا كاتب العبرانيين في الآية 12 من الفصل الثالث: انظروا أيها الإخوة أن لا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي. قد تتساءل صديقي هل ينطبق هذا على المؤمن؟ بالتأكيد، فمن المهم أن ندرك أن الله كان غاضبا جدا بسبب خطية الشعب، وماذا كانت خطيتهم؟ لم تكن خطيتهم هي القتل ولا السرقة ولا الكذب، بل كانت خطيتهم الكبرى أنهم لم يصدقوا الله. ماذا عنك اليوم أنت أخي الكريم؟ هل تصدق الله؟ هل تؤمن بكل قلبك أن الطريق الوحيد للوصول إلى السماء هو الطريق الذي تحدث عنه الله، أي قبول المسيح بالإيمان مخلصا شخصيا وربا على الحياة؟ نحن اليوم لا نتوانى عن تصديق أي خبر ينشر في الصحافة أو تتناقله شبكات الأخبار، وقد يكون خطأ أو مبهرجا، لكن الخبر الأعظم الذي عليه تعتمد أبديتنا فإننا نهمله ولا نصدقه. يقول الله لكل رافضي المسيح: لن تدخلوا راحتي، لن تدخلوا سمائي ومجدي، لأنكم رفضتم المسيح الأمل الوحيد لخلاصكم. لنحذر يا صديقي، ولنغتنم الفرصة التي ما زالت متاحة أمامنا بنعمة الله لقبول عرض الله بتخليصنا. أرجو ألا يتوانى أحد لم يتعرف إلى المسيح الآن وليصدق الله، لئلا يأتي ذلك اليوم الذي يكون فيه قطار الزمن قد فات والفرصة ضاعت. لا تتردد في الكتابة إلي إن كان لك سؤال حول هذا الموضوع أو أي موضوع آخر. إلى اللقاء القادم، وليكن سلام المسيح من نصيب حياتك الدائم.